بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
وفهيم الصوراني. وفي حلقتنا لهذا اليوم،
الجيش السوري يحرر عشرات البلدات وتركيا تجدد تهديدها بإجراء عمليات شرق الفرات.
اليمن، عدن تحترق وهادي بين نيران السعودية والإمارات.
شمال العراق على صفيح ساخن بعد مقتل جندي أمريكي.
والاستحقاق الرئاسي في تونس أمام امتحان صعب وهواجس التدخلات الخارجية تسيطر على الشارع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كانت هذه عناوين حلقة اليوم، وننتقل وياكم إلى التفاصيل ونبدأ بالملف السوري. فقد استعاد الجيش السوري السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على قرى وبلدات تل ملح والجبين وحصرايا والأربعين والزكاة والصخر وتل الصخر وصوامع الجسات، كما سيطر يوم أمس على عشرات المدن والبلدات الواقعة بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
وكان مصدر عسكري سوري قال لوكالة سانا السورية أن الجيش سيطر على بلدة تل سكيك وسكيك والهبيط بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين من خلال اتباع أسلوب التقدم من محاور عدة وفي وقت متزامن وبشكل مباغت.
نعم، وكان مراسل سبوتنيك قد ذكر أن ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي في محاولة منها لشن هجوم على القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، مضيفا أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرات الثلاث قبل وصولها إلى أهدافها.
وكان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا تمكن في مايو أيار الماضي من استجار 500 طائرة من دون طيار عبر الحدود التركية، وقام خبراء أجانب بتعديلها لتصبح طائرات شبح قادرة على حمل قذائف مادة S4 شديدة الانفجار.
نعم، وعلى الجانب الآخر من تطورات المشهد السوري، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا ستطهر منطقة شرق الفرات ولن تسمح للولايات المتحدة بإلهائها حسب تعبيره، على غرار اتفاق منبج، مذكرا بأن واشنطن لم تفي بوعودها بشأن منبج. وأضاف أنه إما يقوم الأمريكان بتطهير منطقة شرق الفرات بالتعاون مع أنقرة أو تدخل تركيا وحدها إلى المنطقة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن جاويش أوغلو قوله بأن بلاده عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني مهما كلفها ذلك. وكانت واشنطن وأنقرة أعلنتا في وقت سابق التوصل إلى اتفاق على تأسيس مركز تنسيق مشترك في تركيا لإقامة منطقة آمنة ضمن الأراضي السورية كمعبر لعودة اللاجئين السوريين.
ولمتابعة المزيد من هذه أو حول هذه المستجدات، ينضم إلينا من سوريا من ريف حماة مراسلنا في المنطقة الوسطى باسل شرتوح. تحياتي زميل باسل، أهلا ومرحبا بك، ونتمنى أن تكون قد وصلت إلى المنطقة التي توجهت إليها إلى محردة. أنت الآن معنا من ريف حماة، ونريد أن نتحدث وإياك عن بعض التفاصيل الجديدة التي يعني شهدها الساحة أو شهدتها الساحة السورية خلال الساعات الأخيرة. يعني أنت تعلم نحن تحدثنا عن التفاصيل التي يعني أوردتها لنا وعن بعض الأخبار والأنباء المتعلقة بها، سواء كان على الوضع الساحة الداخلية أو بشأن التدخل التركي والتصريحات بشأن موضوع شرق الفرات عفوا. تفضل.
بداية نتحدث عن الوضع الميداني بريف حماة الشمالي وأدلب الجنوبي. بدأت قوات الجيش السوري بتثبيت مواقعها الجديدة التي تمكنت من السيطرة عليها، وخاصة على محور بلدة وتل سكيك الاستراتيجي بريف أدلب الجنوبي الشرقي. قوات الجيش السوري وتحت غطاء جوي روسي تمكنت من التقدم باتجاه مواقع الفصائل المسلحة على هذا المحور، وتمكنت بعد اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات المسلحة من السيطرة على بلدة وتل سكيك الاستراتيجي الذي يقع على محور بلدة الثمانية بريف إدلب الجنوبي. هذه السيطرة وازتها السيطرة على بلدة الهبيط الاستراتيجية، بوابة دخول الجيش السوري باتجاه محافظة إدلب من الجهة الجنوبية. جميع مواقع الجيش السوري على هذه المحاور باتت قوية، رفعت السواتر الترابية وحصلت قوات الجيش مواقعها على هذه المحاور ليل أمس. حاولت الفصائل المسلحة وتحديدا هيئة تحرير الشام مهاجمة مواقع الجيش السوري على محور بلدة الهبيط، تمكنت القوات من اكتشف محاولة تسلل مجموعة مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين دون تغير بخارطة السيطرة. وضع السيطرة الميدانية على الأرض تشير أن قوات الجيش تسعى إلى التقدم عبر 3 محاور بذات التوقيت لتشتيت قوة الفصائل المسلحة من جهة وتقليص مساحات السيطرة بريف حماة الشمالي وأدلب الجنوبي. اليوم الجيش السوري يتقدم عبر محور بلدة الزكاة وسكيك والهبيط، بمعنى آخر تعمل قوات الجيش السوري إلى تقسيم المنطقة إلى قطاعات وبالتالي محاصرة هذه القطاعات لتسهيل عملية التقدم بريا للقوات العاملة على الأرض، تزامنا مع سلسلة من الغارات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك في اتجاه مواقع المجموعات المسلحة بريف إدلب الجنوبي، قاطعا خطوط إمدادهم التي تصل إلى ريف حماة الشمالي وبالتالي يسهل عملية تقدم القوات بريا. هناك أمر مهم جدا أن القوات السورية ومنذ استئنافها العمل العسكري بعد وقف إطلاق النار التي خرقته المجموعات المسلحة باتت تركز على العمل العسكري الليلي تفاديا لصواريخ الكورنيت والتاو التي بدأت تتواجد لدى الميليشيات المسلحة وتستخدمها بكثرة ضد مواقع الجيش السوري. اليوم تقنيات حديثة ولوجستية جديدة سلكتها قوات الجيش السوري ساهمت بعملية التقدم الليلية. هذا الأمر رجح كفة العمل الميداني لصالح قوات الجيش السوري وحدد بشكل كبير من القوة الهجومية والصاروخية للمجموعات المسلحة. المعطيات الميدانية على الأرض تشير أن الجيش السوري سوف يستأنف عمله العسكري لإغلاق كامل المحور الشمالي لمحافظة حماة، وبالتالي نحن قريبون جدا من إعلان ريف حماة الشمالي المسلحة وسط انهيارات كبيرة بصفوف هذه الميليشيات. اليوم مصادر سبوتنيك من داخل محافظة إدلب تتحدث عن انهيارات كبيرة لدى الفصائل المسلحة وحملة تخوين بين هذه الفصائل نتيجة الخسارات الكبيرة التي لحقت بها اليوم عدد كبير من القياديين التابعين لهيئة تحرير الشام وجيش العزة، قتلوا في المعارك وخاصة معارك بلدة مدينة الهبيط و أسكيك. هذا الأمر شكل حالة من الرعب. بعض المصادر تحدثت أن القياديون في الصف الأول لدى جبهة النصرة باتوا ينقلون عوائلهم وأساسهم وآلياتهم باتجاه الحدود التركية استعدادا لمغادرة الأراضي السورية. زميل نواف.
نعم زميلنا باسل شرتوح ومراسلنا من ريف حماة، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك السلامة. شكرا جزيلا لك زميل باسل.
شكرا لك زميل نواف، تحياتي.
كل التحية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، الخبير العسكري العميد علي مقصود فقال لإذاعتنا وتعليقا على عمليات الجيش السوري أنه سبق تحرير بلدة الهبيط التي تقع في ريف إدلب الجنوبي، وتحقيق إنجازات نوعية تمثلت بتحرير منطقة 40 واستعادة السيطرة على حصرايا بعد أن وضع الجيش يده على مستودعات الأسلحة والذخائر الأمريكية والغربية وكذلك الإسرائيلية.
نجري قراءة بالمشهد بشكل كامل، لأن هذه العملية لم تقتصر على تحرير بلدة الهبيط التي تقع في ريف إدلب الجنوبي، بل سبق هذا الإنجاز في الحقيقة إنجازات نوعية تمثلت بسيطرة الجيش وتحرير 40 ومن ثم استعادة تحرير حصرايا بعد أن وضع الجيش يده على مستودعات ذخائر وأسلحة أمريكية وغربية وكذلك إسرائيلية. تحريرها فتح الجيش في الحقيقة الطريق باتجاه كفر زيتا التي تقع شمال شرق الزكاة ب3 كيلومترات، وبالتالي بسقوط كفر زيتا ناريا تابعت وحدات الجيش تقدمها باتجاه الصخر وتل الصخر وحررها مع صوامع الجيسات ليبدأ المحور الآخر التقدم باتجاه السكيك وتلة السكيك. وبتحرير الجيش وسيطرته على هذه النقاط الاستراتيجية وصلت طلائع الجيش إلى الهبيط التي تشكل عقدة استراتيجية تفتح الطريق باتجاه خزان جبهة النصرة الاستراتيجي وهي خان شيخون، وبنفس الوقت تقطع طرق الإمداد وتعزل اللطامنة ومورك ولطمين، ويشرف الجيش على الطريق السريع الطريق الدولي من حلب باتجاه حماه وصولا إلى دمشق. وهكذا بهذه الإنجازات سيطر الجيش على مواقع وأسقط الخط الدفاع الأول، بل انتقل إلى الخط الدفاعي داخل مدينة خان شيخون، وبخسارة الخطوط الدفاعية الأمامية بخان شيخون هذا يعني بأن هناك انهيارا في البنية الدفاعية، ما أن يبدأ الجيش بالتقدم والتمهيد الناري عبر الصواريخ والمدفعية الانهيارات الدراماتيكية، وبالتالي يفرض الجيش هذا الاتفاق وهي نص على إخلاء المنطقة بعمق 20 كيلومتر من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك من الإرهابيين بقوة النار الواقع. وهذا سيكون له تداعيات على دور الأطراف الأخرى كتركيا التي يعني ماطلت وسوفت وكذبت، في الحقيقة جاهز لتنفيذ كل المهام بقوة السلاح وفرض إرادته على كامل الجغرافيا السورية.
نعم مستمعين الكرام، استمعتم إلى تعليق الخبير العسكري العميد علي مقصود، وننتقل أيضا للاستماع إلى تعليق الخبير العسكري العميد أمين حطيط الذي قال في حديث لإذاعتنا بأنه لم يعد هناك أي عوائق أمام مسار تقدم الجيش السوري وتطهيره للمناطق المتبقية من الإرهابيين بعد أن كانت هناك ثلاثة عوامل مانعة لهذا التقدم وقد أسقطت بفضل التطورات الجديدة.
أعتقد أن المعوقات التي كانت قائمة كانت ثلاثة، وهي اليوم تراجعت من حيث تأثيرها ومفاعيلها. العائق الأول كان العائق الديموغرافي والسلامة المدنية للسكان، وفي هذه النقطة نعلم جيدا أن هناك أكثر من 400,000 مدني غادروا المنطقة، وباتت المنطقة شبه خالية من السكان ما أن بدأت العمليات العسكرية الواسعة، وكانت مسبوقة أيضا خلال من أشهر الماضية بعمليات تحفيز للسكان بمغادرة المنطقة حتى لا يكونوا عرضة للأخطار العسكرية. العائق الثاني كان التدخل التركي، واليوم التدخل التركي يبدو أنه في وضع لا يمكنه من أن يؤثر على عمليات الجيش العربي السوري لأكثر من اعتبار، خاصة وأن التركي افتضح أمره بعد أن وقع الاتفاق مع أمريكا بالنسبة للمنطقة الآمنة، والتي ظهر بأنه يغدر ويخون كل تعهداته في سوتشي وفي أستنا. العائق الثالث كان تلويح الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الغربي أو شركائها الغربيين بالتدخل العسكري، انطلاقا من تصنيع أو فبركة مسرحية الكيماوي، ويبدو أن أمريكا فهمت أن هذه المسرحية الآن لن تكون مجدية ولن يكون تدخلها في الشأن السوري عمليا مقبولا أو قابلا للتفعيل. هذه العوائق الثلاثة الرئيسية التي كانت تعيق العملية الأساسية. أما بالنسبة لما يتحدث عنه البعض من عوائق ميدانية وتعقيدات الجغرافيا والصعوبات في الميدان، أعتقد أن الجيش العربي السوري وحلفائه اعتادوا على مثل هذه المعارك، وبالتالي لم تعد تشكل لهم ظروف الميدان عائقا يمنعهم من التقدم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق الخبير العسكري العميد أمين حطيط.
نعم، من الميدان السوري إلى الميدان اليمني، وتحديدا إلى عدن، حيث حملت وزارة الخارجية اليمنية التابعة لحكومة عبد الرب منصور هادي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي تبعات ما وصفته بالانقلاب على الشرعية في عدن، في حين دعا تحالف السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار وسط اتهامات للتحالف بدعم الهجوم على عدن وذبح الشرعية.
ويأتي ذلك بعد أن سيطرت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن جنوب اليمن. وقالت الخارجية اليمنية إن ما وصفته بانقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على الشرعية يخالف الهدف الرئيسي لتحالف استعادة الشرعية. من جهة أخرى دعا تحالف السعودية والإمارات في اليمن ليلة السبت إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن بجنوب اليمن، مؤكدا أنه سيستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.
الخبير في الشأن اليمني ياسين التميمي قال أن الأحداث التي تشهدها عدن تثبت ما سماها الأهداف المشتركة بين السعودية والإمارات لتحقيق أهداف كانت مضمرة وأصبحت الآن مكشوفة وتتمثل في تفكيك اليمن.
طبعا ما يحدث في عدن يثبت أن هناك نوايا مشتركة للقوتين الأساسيتين في التحالف للمضي قدما في تحقيق أهداف تفكيك اليمن، وهي أهداف مضمرة بدت اليوم وتجلت بشكل واضح على الرغم من الإشارات التي تصدر عن المملكة العربية السعودية وتحاول أن تقدم دليلا على أن المملكة العربية السعودية غير راضية بما يجري في عدن. وأيضا الإعلام السعودي حاول أن يركز على عملية محدودة للطيران السعودي استهدفت مواقع بالقرب من قوات حكومية في عدن في سياق تهديد للقوات الانفصالية للانسحاب من المواقع التي استولت عليها. طبعا حتى هذه اللحظة على أرض الواقع ما جرى في عدن هو يأتي في سياق تنسيق إماراتي سعودي مشترك، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تعتمد هذا النهج المراوغ اللي جرى الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات عبر تفاوضات تعترف بسيطرة الانتقال على عدن وتحول هذه المكاسب العسكرية الميدانية إلى مكاسب سياسية، وهو أمر بطبيعة الحال يذكرنا باتفاق السلم والشراكة الذي اضطرت القوى السياسية إلى التوقيع عليه تحت تهديد الأمم المتحدة بإدراجها في قائمة العقوبات. وذلك الاتفاق منح الحوثيين ومكنهم سياسيا بعد عملية اقتحام صنعاء، وعلى الرغم من أن الحوثيين لم يلتزموا حتى بهذا الاتفاق إلا أنهم في نهاية المطاف هم الذين حسموا الجولة لصالحهم على المستوى السياسي والعسكري والاستراتيجي. اليوم أعتقد أن النموذج نفسه يتكرر في عدن، وهذا يدل بوضوح على أن السعودية كما هي الإمارات متفقة تماما وتقسيم هذا البلد، وهو موقف أعتقد أنه تاريخي وليس جديد. السعودية تتوجس من دولة يمنية موحدة ديمقراطية قوية، لهذا أجرت ربما خلال السنوات الماضية فكرة تقسيم اليمن منذ بدء تدخلها العسكري، لكن اليوم تتوفر الشروط الكاملة لتحقيق هذا الهدف. السعودية حتى هذه اللحظة لم تبارك ما جرى في عدن، بل وتظهر امتعاضها. لقاءات القيادة السعودية مع الرئيس اليمني ترافق مع تصريحات باحترام الوحدة اليمنية، لكن أنا لست واثق تماما من أن السعودية صادقة فيما تقوله، بل على العكس من ذلك أنا على يقين بأن المملكة العربية السعودية شريكة فيما جرى في عدن وأنها مضمرة فعلا مخطط تفكيك اليمن وإبعاثه. وأعتقد الأمر لن يتوقف عند تقسيم اليمن إلى يمن شمالي وجنوبي، هناك فكرة لتقسيم اليمن حتى تقسيم اليمن الجنوبي، وهذا الوجود الكثيف في القوات السعودية في المهرة دليل على أنه مقدمة للاستحواذ على هذا الجزء المهم من الجغرافية اليمنية. والإمارات أيضا بدورها تتهيأ ربما للسيطرة على محافظة أرخبيل سقطرة، وهذا الأمر لن يتحقق لهاتين الدولتين ما لم يكن هناك يمن مفكك وضعيف ويمن الجنوبي أيضا مفكك وضعيف.
وردا على سؤال، اعتبر أن عدم الحسم مع أنصار الله في شمال اليمن هو جزء من مخطط تفكيك اليمن عبر الترويج بأن المقاومة اليمنية في الشمال ليست فعالة، وفي المقابل وصف المقاومة بالجنوب أو في الجنوب بأنها الأكثر قدرة على حسم الصراع.
هو طبعا تأجيل الحسم مع الحوثيين لم يكن مبني على اعتبارات موضوعية مادية، بمعنى أنه لا يعود إلى عدم قدرة التحالف على الحسم، بل بالعكس أنا أعتقد أن عدم الحسم العسكري مع الحوثيين هو جزء من مخطط تفكيك اليمن. بقاء الحوثيين في الشمال أعتقد أنه يوجد هذا المبرر لما يقوم به السعوديون والإماراتيون في الجنوب. هم ضخوا قدر كبير من البيانات والمعلومات حول عجز المقاومة الشمالية في تحقيق تقدم، بل واتهموها بالخيانة والتخاذل إلى آخره، لكي يتخذوا هذا القرار الحسم مع الطرف الإيجابي الطرف الأكثر فاعلية، وهم في المقابل يكرسون المقاومة الجنوبية على أنها مقاومة فعالة وقادرة على إنجاز أشياء مهمة في الميدان. هذا ضمن مخطط تفكيك اليمن، وأعتقد أنه بعد أن يقرروا أمر واقع في المحافظات الجنوبية سيضخون دعمهم لتغذية صراع طويل الأمد في المحافظات الشمالية، وأعتقد أن أعينهم الآن تنصب على تجميع بقايا صار صالح ودفعها لخوض معركة دون بقية قوى الثورة. بقية قوى الثورة طبعا ستهمش وستستهدف خلال المرحلة المقبلة وفقا لهذا المخطط الذي ترسمه السعودية والإمارات. سيدفعون ببقايا صالح لمواجهة طويلة الأمد مع الحوثيين، تبقي المحافظات الشمالية في حالة استنزاف كبير إلى القدر الذي يمكنهم أيضا من ممارسة النفوذ على هذا الجزء الجغرافي من البلاد.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم إلى العراق، إذ بعد مقتل جندي أمريكي في الموصل إثر عملية أمنية شمال العراق، قطعت قوة أمريكية الرابط بين الموصل وقضاء الشرقات لأسباب لم تعلن عنها.
ويأتي ذلك فيما أكدت وسائل إعلام دولية ومحلية قرب اندلاع أعمال عنف جديدة شمال العراق بين فصائل متقاتلة فيما بينها وأقليات دينية وعرقية. وجاء مقتل الجندي الأمريكي بالتزامن مع تنامي الخلافات الداخلية بين المكونات التي تقطن هذه المنطقة، ما ينم عن قرب اندلاع أعمال عنف جديدة كما يرى مراقبون.
وفي حديث لسبوتنيك قال الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشريفي أن القضية لا تقتصر على صدمات آنية بل ستصبح ذات أبعاد أوسع، على اعتبار أن إقليم كردستان لم يعد قضية عراقية في حسب بل لها امتدادات وستكون حاضرة في سوريا.
وأضاف أن ملف المنطقة الآمنة والسجال الدائر بين الولايات المتحدة وتركيا حول قوات قسد ليس بعيد عن المعطيات التي تجري في إقليم كردستان، فلذلك ستحضر توازنات الصراع بين الأحزاب والمكونات وستكون ذات امتدادات عابرة للحدود.
هو بالحقيقة القضية لا تقتصر فقط على صدامات آنية بل ستصبح ذات أبعاد أوسع، على اعتبار أنه أقليم كردستان لم يعد قضية عراقية فحسب بل امتداداته، وامتدادات المشروع ستكون حاضرة أيضا في سوريا. وقضية المنطقة الآمنة السجال الذي يجري بين تركيا وبين الولايات المتحدة وبين قوات قسد ليست بعيدة عن المعطيات التي تجري في أقليم كردستان، فلذلك ستحضر توازنات صراع بين الأحزاب بين المكونات، فضلا عن أنها ستكون بشكل أو بآخر ذات امتدادات عابرة للحدود، لأنه التكامل في المشروع بين أقليم كردستان وما يطلق عليه بروج آغا في سوريا اللي هي أقليم كردستان سوريا، والرغبة في الوصول إلى إطلالة بحرية في حوض البحر المتوسط وفي العراق السيطرة على مصدر الطاقة الأهم وعني به كركوك، ستشكل نواة لتأسيس دولة كردية هي تمثل طموح الأكراد جميعا. وهناك اتفاق حتى وإن تقاطعت الرؤى والمواقف بين الأكراد ولكنها تتوحد في مسألة تبنيها لخيار إقامة دولة كردستان الكبرى، فضلا عن أنه إحنا أمام استحقاق عام 2023 سيدخل أو يعيد قضية اتفاقية لوزان إلى معادلة التوازنات والصراعات الإقليمية، وهذا ما تحدثت عنه بشكل واضح وصريح تركيا على أن اتفاقية لوزان التي جرى بموجبها التنازل عن الموصل وكركوك من أجل عدم إقامة دولة كردستان الكبرى ستكون حاضرة، وعندما تكون حاضرة من قبل تركيا فمعنى ذلك أيضا ستطرح قضية إقامة دولة كردستان الكبرى من قبل الكرد.
نعم مستمعين الكرام، استمعتم إلى رأي الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشريفي.
نعم وإلى تونس، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وسط جدل في الشارع التونسي حول المرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي، وقد وصل العدد الإجمالي مرشحين الانتخابات المبكرة المزمع إجراءها في 15 من أيلول القادم إلى 97 طلبا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق رفض أكثر من 60 طلبا بالترشيح، وأوضحت أن العدد قابل للارتفاع لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات. وحول ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها، وفي حديث لبرنامج ما وراء الحدث قال أستاذ التاريخ في جامعة سوسة عادل بن يوسف بأنها تعود إلى العدد الكبير للمرشحين، وهي ظاهرة تشهدها تونس لأول مرة منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية في نوفمبر عام 1959، وحينها كان الرئيس الحبيب بورقيبة المرشح الوحيد ودون منافس.
أغلق منطقة دار الشحات يوم الجمعة في السعودية مساء، وتلقت العليا المستقلة للانتخابات 97 ملفا للترشح من قبل شخصيات متنوعة، فيها ما هو من سماه قوائم حزبية قوائم مستقلة، معناها فيها كذلك حساسيات سياسية مختلفة من اليمين من الوسط من اليسار وكذلك من النساء ومن الرجال على حد سواء. لأول مرة معناها هذا العدد، سبق أن انتظمت انتخابات 2011 لكن في الثاني أدي إلى انتخاب دكتور مصطفى مرزوقي من المجلس الوطني التأسيسي أنذاك. في 2014 حصرت المنافسة بين شخصيتين، شخصية المرحوم رئيس اللجنة التأسيسية والرئيس المتخلي دكتور مصطفى مرزوقي. هذه المرة عدد كبير من ترشحات ممكن ظاهر لأول مرة تشهدها في تاريخ تونس وتنظيم أو انتخابات رئاسية في يوم 8 نوفمبر 1959. كان رئيس الحبيب بورقيبة زعيم معناها اسم واحد دون منافس، تقريبا مشين حصر الرقم حوالي 32 تقريبا استوجب فيهم يعني شروط، وهي شروط خاصة هي التزكيات مثل متعلقة بالتزكيات زي ما تقول 10,000 تزكية شعبية من طرف المواطنين مع أرقام في بطاقات التعريف نتاعهم والإمضاء والعناوين نتاعهم. فما وثائق أخرى مثل بثبوت الجنسية، فما نقص في مثلا في مضمين الولادة في معطيات أخرى يبدا من استكمالها معناها قبل يوم، معناها اليوم لما تستكمل، لكن يوم 14 أغسطس الجاري هذا يتبدا رسميا من طرف العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية.
وحول مستوى المنافسة وحظوظ المرشحين في الوصول إلى قصر قرطاج، قال بن يوسف أنها تنحصر بين 4 أو 5 مرشحين وستكون شديدة، وبالدرجة الأولى بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد المدعوم من حركة النهضة ونائب رئيس مجلس النواب الحالي عبد الفتاح مورو، والشخصية الثالثة هو وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وشخصيات تمثل اليسار ووجوه ثقافية وفكرية أخرى.
كان محظوظ معناها بقية المترشحين باستثناء 4 أو 5 ستنحصر في المنافسة وتكون شديدة، هما بدرجة أولى الرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وهو كان عن حزب نجاة تونس لكنه انفصل وتقارب مع الإسلاميين كما نعرف، هما ممكن يدعموه في هذه الانتخابات الرئاسية رغم كونهم رشحوا نائب رئيس مجلس النواب الحالي الأستاذ عبد الفتاح مورو وهو معناها رقم 2 بعد الشيخ راشد غنوشي، ولكن هذه ممكن يقولوا أن حزب حركة النهضة دائما يناور ليعطي تقريبا العصور النادر الذي سيدعمه، لأن عنده منضبات حزبي كبير وكيف يعطيه التعليمات والقواعد يتم تطبيقها بحرفيها تقريبا.
نعم.
شخصية الثانية وهي شخصية وزير الدفاع دكتور عبد الكريم الزبيدي، وهو مشهود له يعني خبرة قديمة، شغل وزارة الصحة، شغل كتابة الدولة للبحث العلمي، كان عميد كلية الطب بمدينة سوسة، رئيس جامعة مدينة سوسة والوسط، ومنذ 2014 تقريبا تولى 2015 وزارة الدفاع وهي من أهم الوزارات السيادة خاصة مع تنين الإرهاب، ويحظى باحترام واسع من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية وكذلك مختلف الجهات.
نعم.
هي أن حتى في صلب حزب نجاة تونس هناك من شق وأخرج بها في ولاية المنستير مدينة الزاهر بورقيبة أنهم يدعموا وترشح الدكتور عبد الكريم السبيدي على رئيس حزبهم السيد يوسف شاهد السابقة لأول مرة تصيرنا في الانتخابات.
نعم.
شخصيات
نعم.
أخرى بطبيعة الحال لها تقريبا نفس الفروض، ممكن شخصية الأستاذ حمل هماني مثل يعني اليسار والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، وشخصية أخرى معناها من وجوه ثقافية فكرية معناها باختصار معناها من حساسيات مختلفة، مثلا نذكر على سبيل المثال الباحث في وكالة النجاة الأمريكية محمد لوسط العياري، أستاذ القانون السوري أستاذ قيس سعيد، ناجي جلول السابق التربية، وكذلك لأول مرة نشوفه وجه حتى يمثل السلفية، وهو المحامي سيف المخلوق، وهو حامي الحركة السلفية، وهو معناها استثناء في هذه النقطة، وكيف كيف وجوه من حركة النهضة من قريبة من حركة النهضة أو تشاطرها الأفكار مثل البحر الجلاحي. نلقاو كذلك عبيد البريكي اليساري من ممثل ما يسمى حزب تونس إلى أمام. نلقاو كذلك شخص المجرحوي وهو المنشق عن الجبهة الشعبية، تقريبا لهم تقريبا نفس الحضور، لكن التنافس كان حسب ما بين ثلاثة أربع أسئلة التي ذكرتها.
أما بخصوص التدخلات الخارجية ومدى تأثيرها على الانتخابات، قال بن يوسف هناك بعض التدخلات من قبل أطراف خارجية، لأن أمن تونس من أمن دول الجوار واستقرارها، وخاصة في ظل تعاظم مسألة الإرهاب والمصالح الاقتصادية، وما لاحظناه على مستوى الإعلام والحضور في موكب دفن الرئيس الراحل السبسي لسفراء ومسؤولين إقليميين ودوليين يشرح عمق حضور هذه الدول في المشهد السياسي التونسي.
صحيح هناك ما أقولها يعني أطراف خارجية، لأن أمن تونس واستقرار أمن دول الجوار، وتعرفي مسألة الإرهاب، مسألة الهجرة السرية، مسألة المديونية، مسألة المصالح الاقتصادية، كل تقريبا تدخل ما لاحظناه حتى على مستوى يعني الإعلام وحضور في موكب دفن الرئيس الراحل الأسبق الأستاذ محمد البجر السبسي، حضور لصديق فرنسا وهو شخصية كما قلنا استثنائية من بقية السفراء، يجعل تقريبا حاضر في كل المواكب، كذلك حضور يعني للسفير الأمريكي رغم بنفس ليس بنفس الكيفية بنفس المشهد، الحضور كذلك عن طريق مثلا الجزائر بطريقة غير مباشرة من الجزائر، مثلا كما شفنا الرئيس المؤقت عبد القادر نصح حمر، هو الكلمة كانت أولى الكلمات اللي جاءت بطريقة حال كلمة الأستاذ محمود بوماز محمود عباس وغيرهم عن الشخصيات التي تم معناها تبجيلها في موقف الدفن، وألقى كلمات يعكس معناها عمق حضورها في المشهد السياسي في تونس. لكن ثم أطراف أخرى خفية غير بارة مثلا تقوم بهذه الأدوار في مقامتها قطر والإمارات في علاقة بما ملف الإرهاب، نعرف كنا قطر تدعم ودعمت فيما قبل يعني دكتور نصر المرزوقي، وأوصلته للحكم ودعمت ماليا وأدبيا، ومساندتها للتيار الديني وخاصة لحركة النهضة، هذا واضح، ومن ورائها كذلك تركيا. لكن الناس اليوم أستاذ نواف افتقدوا إلى أن لا يمكن لهذه الأطراف أن تلعب دور، وأن المواطن هو الوحيد الذي قادر، اللهم بطبيعة الحال بالمال السياسي، ولكن فما وعي من قبل التونسيين خاصة بالنسبة لحركة النهضة وما حصل حكومة تروت التي حكمت من 2011 إلى 2014، أن هناك مال سياسي وتبييض المال دخل دون رقابة من البنك المركزي باسم الجمعيات الخيرية وجمعيات المساعدة، تقديم كذلك مساعدات في شهر رمضان للإفطار ومسميها قرفة رمضان أو في كبس العيد أو في كذا، فهموا كونه فما أجندات وأطراف من الخارج، واليوم التونسي يعمل على ذكائه وليس بطبيعة الحال معناها في الحاجة إلى أن تملى عليه أطراف بعينها.
نعم سيدنا الكرام، استمعتم إلى تعليق أستاذ التاريخ في جامعة سوسة الدكتور عادل بن يوسف.
نعم، وبذلك مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة بلا قيود لهذا اليوم، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.